السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الأضاحي من سننه: باب في لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية الإنسية التي تسكن مع الناس، ليست مستوحشة برية. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مالك عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية. إنسية الأهلية كما تقدم. الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هو في موطأ مالك، ورواه الشافعي في مسنده، والحميدي والطيلسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنفين، وأبو يعلى في المسند، وابن حبان وسعيد بن منصور في سننه، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، والطحاوي في شرح المعاني، والدارقطني في السنن، وابن الجارود في المنتقى، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الكبرى، والبغوي في شرح السنة، والخطيب في تاريخ بغداد، كلهم من طريق الزهري به. الحديث في الصحيحين، وفيه النهي، والنهي الأصل فيه أنه تحريم، أي حرم النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر متعة النساء. ومتعة النساء التي كانت مباحة قبل ذلك ثم حرمت إلى الأبد، وذلك يوم خيبر، وهي أن يستمتع الرجل بالمرأة لمدة معينة بأجر معين، وما زالت الشيعة الروافض يتعاطون هذا، وهو محرم، فهي محرمة إلى الأبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن لحوم الحمر الإنسية الأهلية التي يركبها الناس، وهي ذلول سهلة إنسية مستأنسة، وليست برية وحشية. أما الوحشية فهي حلال. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام بن عروة عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قام رجل يوم خيبر فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر أو أفنيت الحمر؟ ثم قال: يا رسول الله، أفنيت الحمر أو أكلت الحمر؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والحميدي وعبد الرزاق في المصنف، وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو يعلى وابن حبان في صحيح، وابن سعد في الطبقات الكبرى، والطحاوي في شرح المعاني، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الكبرى، وأبو نعيم في الحلية، من طرق عن ابن سيرين به. الرجل يقول: يا رسول الله، أكلت الحمر أو أفنيت الحمر؟ وكان ذلك يوم خيبر، أي أقبل عليها الناس تذبيحا وقتلا، أكلت أو أفنيت، أفنيت أو أكلت، يعني انتهوا منها وأتوا على آخرها لكثرة ذبحهم إياها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى، أي نادى في الناس بهذا النداء قائلا: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. الحديث الأول فيه أن حديث أبي قتادة أن النبي حديث نعم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أو نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر، وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، ثم علل سبب ذلك فقال: فإنها رجس، والرجس النجس المخبث، ومثل هذا أكله كل خبيث وكل نجس يحرم أكله، وإذا كان محرما أكله فهو ضار، فكل ما حرمه الله ورسوله أكلا أو شربا فهو ضار لمن يأكله. وهنا يقول: فإنها رجس، والرجس كما قلنا النجس الخبيث المخبث. وأما الحمر البرية الوحشية هذه حلال لأنها ليست مستخبثة، بل هي تتغذى على العشب، وهي ليست إنسية وليست مركوبة وليست خبيثة. فأتى الصعب بن جثامة النبي صلى الله عليه وسلم بعضو من أعضاء حمار وحشي قد اصطاده، فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان محرما، وأقره على أكله صلى الله عليه وسلم. قال: باب في أكل لحوم الخيل. حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر هي جدتها، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده والشافعي في المسند وإسحاق بن راهوية في مسنده والحميدي في مسنده كذلك وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف وأبو عوانة وابن الجرود وعبد بن حميد وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار والفاكهي في أخبار مكة والدارقطني في سنن والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد وابن الأعرابي في معجمه وابن الجوزي في التحقيق كلهم من طرق عن هشام بن عروة عن أسماء عن فاطمة به. هشام بن عروة عن فاطمة زوجته وابنة عمه، هشام بن عروة بن الزبير فاطمة بنت المنذر بن الزبير، هشام عن زوجته عن جدتهما أسماء رضي الله تعالى عنها. ورواه الطبراني في الكبير من طريق البهي مولى الزبير عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء، ورواه الدارقطني والطبراني في الكبير من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء، عن أبيه وليس عن فاطمة زوجته. وأخرجه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق أبي مدرك عن عروة بن الزبير عن أسماء. الحديث صحيح في الصحيحين من حديث أسماء أنهم أكلوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة، وفي رواية عند البخاري: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها. وأكلنا فرسا أو نحرنا فرسا أو أكلناها أو أكلنا فرسا، كل ذلك يدل على حل لحوم الخيل مطلقا، على حل لحوم الخيل مطلقا، وليس كما هو منتشر عند العامة يعني يحل أكل ربع ذبيحة الخيل والثلاثة أرباع لا تحرم، ولأننا لا ندري أي ربع هو حلال فإذا نتركها، وهذا كلام لا أصل له ولا دليل عليه، وإنما الحديث كما ذكرنا في الصحيحين مطلق أن لحوم الخير حلال أكلوها وذبحوها وأكلوها، أكلنا لحم خيل. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، نهى عن لحوم الحمر كما تقدم قبل ذلك، وهنا زيادة وأذن في لحوم الخيل، أذن في أكلها، أذن في ذبحها. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وأبو يعلى وابن حبان وابن الجارود والطحاوي في الشرح والمشكل وابن سعد في الطبقات وأبو عان في المستخرج والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد والجورقاني في الأباطيل والمناكير وابن الجوزي في التحقيق جميعا من طريق حماد بن زيد به، وروي عن عمرو بن دينار عن جابر مباشرة، يعني ليست هناك واسطة بينه وبين جابر محمد بن علي. طيب رواه عن عمرو سفيان بن عيينة، يعني عمرو بن دينار عن جابر مباشرة رواه عنه هكذا سفيان بن عيينة وعوف الأعرابي وأرقاء اليشكري ومحمد بن مسلم الطائفي والحسين بن واقد والمغيرة بن مسلم ونصر بن طريف، ورواياتهم عند الترمذي والنسائي والشافعي في المسند والحميدي والطيالسي وعبد الرزاق في المصنف وعبد الله بن المبارك في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه وأبي يعلى في المسند وابن حبان في صحيحه والطحاوي شرح المعاني وفي مشكل الآثار وابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط والدارقطني في سننه والسلفي. طيب والسلفي في الطيوريات والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار والخطيب في التاريخ وابن الجوزي في التحقيق. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر، وروى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، ورواية ابن عيينة أصح، وسمعت محمدا يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد، وقال ابن حبان يعني بذكر الواسطة يعني، وقال ابن حبان يشبه أن يكون عمرو بن دينار لم يسمع هذا الخبر عن جابر لأن حماد بن زيد رواه عن عمرو عن محمد بن عمرو عن محمد بن علي عن جابر، ويحتمل أن يكون عمرو سمع جابرا وسمع محمد بن علي عن جابر. وقال الحازمي رواه حماد بن زيد عن عمرو بن محمد بن علي عن محمد بن علي عن جابر وهو الأولى، ورواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن رجل عن جابر كما عند أبي داود والطحاوي في مشكل الأثار وابن عبد البر في التمهيد. وذكر محمد بن علي في الإسناد هو الذي رجحه البخاري ومسلم ورواياه من طريقه في صحيحيهما، فالحديث صحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن في لحوم الخيل يوم خيبر. قال باب النهي عن النهبة. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن باب النهي عن النهبة، والنهبة الاختلاء، والنهبة الأخذ، أخذ ما ليس له بحق جهارا. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وإسحاق بن راهوية وأبو عوانة والأجر في الشريعة والعدن في الإيمان وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والخلال في السنة والمروزي في تعظيم قدر الصلاة محمد بن ناصر والبزار في المسند في مواضع وابن عدي في الكامل وابن المقر في معجمه وابن بشران في الأمال وابن الأعراب في المعجم وابن بطة في الإبانة والطبراني في الكبير والأوسط وأبو الشيخ في طبقات المحدثين وأبو القاسم الباغوي في مسند ابن الجعد والبيهقي في الكبرى وفي الاعتقاد وفي الشعب وفي معرفة السنن وابن منده في الإيمان وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والبغوي في شرح السنة والخطيب في التاريخ والمزي في تهذيب الكمال كلهم من طرق عن أبي هريرة بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا وقد ذكره الدارقطني في العلل. الحديث مطول كما ذكرنا في عند بعضهم وفيه ذكر عدة جمل فيها نفي الإيمان عمن فعل ذلك: لا يزني الزاني حين يزني وهو يؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. ونفي الإيمان هذا هو سبب لإيراد أصحاب كتب العقائد هذا الحديث لأنه فيه نفي للإيمان، ونفي الإيمان هنا هو نفي للكمال لأن هذه كبائر لا تخرج من الملة كما هو معلوم، يعني الزنا والسرقة والشرب ونحو ذلك والنهبة كل ذلك لا يكون صاحبه وفاعله كافرا إلا أن يستحل ذلك بعد معرفة الحرمة. الشاهد من الحديث أن نفي الإيمان عن من انتهب نهبة دليل على تحريم هذا الانتهاب، والانتهاب كما قلنا أخذ ما ليس له بحق ظاهرا لا خفية، إن الخفية اختلاس أو سرقة، أما الانتهاب الأخذ جهارا نهارا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد واسمه لماذا ابن زبار الأزد الجهضمي، الحافظ يقول عنه صدوق ناصبي. قال عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة. قال أبو محمد وهو الإمام الدارمي رحمه الله: هذا في الغزو إذا غنموا قبل أن يقسم. وهذا ليس قصيرا على، يعني ليست النهبة قصيرة على هذا، وإن كان داخلا في عموم النهبة. النهبة كما ذكرنا وعرفه وعرف أئمة اللغة أنها هي أخذ ما ليس له بحق جهارا، وهذا الذي يأخذ من الغنائم قبل تقسيمها وتوزيعها هذا داخل في النهبة، وهذا الذي ذكره الدارمي هنا يقول: هذا في الغزو إذا غنموا قبل أن يقسم، قبل أن يقسم المغنم فأخذ إنسان شيئا من هذا فهذه هي نهبة. الحديث إسناده حسن كما ذكرنا، لماذا ابن زبار صدوق حسن الحديث، لكن الحديث صحيح ويشهد له حديث عبد الله بن يزيد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة، والحديث أخرجه البخاري. حديث أخرجه قال: باب في أكل الميتة للمضطر. والمضطر هو الذي لا يجد ما يأكل وما يسد ويدفع عنه الهلاك الذي أوشك أن يصل إليه، كما قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال: باب في أكل الميتة للمضطر. حدثنا أبو عاصم قال حدثنا، طيب، حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنا بأرض يكون بها المخمصة، فما يحل لنا من الميتة؟ يعني إذا كنا بأرض فيها المخمصة، شدة الجوع، فما يحل لنا من الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا أو ولم تغتبقوا ولم تختفوا بقلا فشأنكم بها. قال الدارمي: قال الناس يقولون بالحاء تحتفوا، وهذا يقول بالخاء، يعني أبا عاصم شيخ الضحاك بن مخلد. إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تختفوا ولم تحتفوا، والناس يقولون تحتفوا أو تحتفئوا، الناس يقولون ولم تحتفوا أو تحتفئوا، يعني تقتلعوا نباتات لأكلها فلم تجدوا ذلك، وإن وصلتم إلى هذه الدرجة ولم تجدوا ما تصطبحون به، يعني لبنا في الصباح، أو تغتبقون به لبنا في المساء، إذا مر عليكم صباح ومساء ولم تجدوا لبنا ولم تجدوا حتى بقلا لتأكلوه، ففي هذه الحالة لكم أن تأكلوا، يحل لكم أو تحل لكم الميتة. هذا معنى الحديث، والمعنى صحيح يوافق ظاهر القرآن: فمن اضطر وهو المضطر. والحديث هذا إسناده منقطع، رواه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى من طريق الأوزاعي به، وحسان بن عطية لم يسمع من أبي واقد، رواه أحمد والطبراني والبيهقي والحاكم من هذا الوجه: الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد. وله شواهد، رواه البيهقي والبغوي في شرح السنة وفي التفسير من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي، وفيه قال: أن رجلا قال يا رسول الله، لم يقل قلنا. ورواه الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن كثير القارئ عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي عبد الله مسلم بن مشكم الخزاعي عن أبي وقد، فزاد مسلم بن مشكم. ورواه الطبري في التفسير وابن أبي عمر في مسنده من طريق عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن رجل سمي لي، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يذكر فيه من رواه، مبهم. وروى الطبري من طريق ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: قال رجل يا رسول الله فذكره، يعني مرسلا وإن شئت فقل معضلا، وله شاهد من حديث سمرة ابن جندب. فحديث الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد اختلف عليه فيه، فمنهم من أرسله أو ذكره منقطعا كأبي عاصم، ومنهم من ذكر واسطة وهو مسلم ابن مشكم، ومنهم من ذكر واسطة رجلا مبهما، ومنهم من ذكره مرسلا. فالحديث لا يصح بحال. وله شاهد من حديث سمرة ابن جندب رواه عنه الحسن البصري، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، ورواه من هذا الوجه أبو عبيد في غريب الحديث، والطبري في التفسير، وتمام في الفوائد، والحاكم والبيهقي. فهذا أيضا لا يشهد لذاك الحديث، فالحديث منقطع ضعيف كما ذكرنا، وإن كان المعنى صحيحا وهو حل أكل الميتة للمضطر. قال: باب في الحالب يجهد الحلب. أخبرنا يعلى قال: حدثنا الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة فأمرني أن أحلبها، فحلبتها فجهدت حلبها، فقال: دع داعي اللبن. الحديث ضعيف. يعقوب بن بحير هذا مجهول، قال الذهبي لا يعرف، تفرد بالرواية عنه الأعمش، ثم أخرج حديثه هذا بإسناده وقال بأثره: غريب فرد، والأعمش فمدلس، وما ذكر سماعا، ولا يعقوب ذكر سماعه من ضرار، ولا أعرف لضرار سواه. انتهى كلام الذهبي. والحديث رواه أحمد في المسند، وابنه عبد الله في الزوائد، والبخاري في التاريخ الكبير، ووكيع في الزهد، وهناد في الزهد، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني، والطحاوي في مشكل الأثار، والفتوي في المعرفة والتاريخ، وابن قانع في معرفة الصحابة، والبغوي في معجم الصحابة، والحاكم، والطبراني في الكبير، والقشيري في تاريخ الرقة، والبيهقي في الكبرى، أبو نعيم، وابن الأثير في أسد الغابة، والذهبي في الميزان، والضياء في المختارة، وابن عساكر، كلهم من طريق الأعمش به. رواه عن الأعمش عبد الله بن المبارك، ووكيع، وجرير، ويعلى بن عبيد، وحفص بن غياث، وزهير بن معاوية، وقيس، وعبد الله بن داود، ومنصور بن أبي الأسود، وغيرهم، كلهم عن الأعمش عن يعقوب بن بحير المجهول هذا، عن ضرار بن الأزور الذي لا يعرف إلا في هذا الحديث. وخالفهم سفيان فرواه عن عبد الله بن سنان عن ضرار عند أحمد والطحاوي في المشكل، وابن قانع في الصحابة، والوفاسي في المعرفة والتاريخ، والبخاري في التاريخ الكبير، والطبراني في الكبير، والحاكم، وابو نعيم في المعرفة، والضياء في المختارة، وابن عساكر في تاريخ دمشق. وهذا الإسناد أعله أبو حاتم وأبو زرعة، نقله عنهما ابنه ابن أبي حاتم في العلل، فقال، أعني أبو حاتم وأبو زرعة، روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ عن الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور بدلا من عبد الله بن سنان، وهو الصحيح، يعني الصحيح رواية يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور. قال أبي، ابن أبي حاتم يقول، قال أبي خالف الثوري الخلق في هذا الحديث، وقال غير سفيان الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور. وقال ابن عساكر، قال علي بن المديني: حديث ضرار بن الأزور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحلب، فقال: دع دواعي اللبن. رواه يحيى وأبو معاوية وزهير عن الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار ابن الأزور، ورواه يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن سنان عن ضرار، وغلط فيه يحيى، إنما هو الأعمش عن يعقوب بن بحير، ويعقوب هذا مجهول لم يروى عنه غير الأعمش. ثم ساق، يعني ابن عساكر، بإسناد إلى يحيى بن معين قال: حديث الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور قال سفيان عن عبد الله بن سنان قال يحيى، والقول قول سفيان يعني من طريق عبد الله بن سنان رجحه. قلت الراجح رواية الجماعة عن الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار، ويعقوب مجهول كما تقدم. والحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بطريق موسى بن عبد الملك بن عمير عن أبيه عن ضرار، وعزاه لابن شاهين، ويعقوب مجهول فلا يتقوى حديثه بهذا الطريق. يعني حديث الإسناد الأول اللي هو راجح في رواية الأعمش يعقوب بن بحير عن ضرار هذا مجهول العين فلا يستشهد بحديثه، والإسناد الذي ذكره الألباني موسى بن عبد الملك بن عبير عن أبيه عن ضرار لا يقويه والله أعلم، فالحديث ضعيف. وقوله فيه داعي اللبن أو دواعي اللبن يعني أترك قليلا من اللبن في الضرع حتى يستدعي غيره من اللبن، يعني لا تجهدها ولا تجهد الحلبة حتى تستخرج كل ما في الضرع، اترك شيئا ما، وإن كان المعنى صحيحا لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا يحيى، طيب باب النهي عن قتل الضفدع والنحلة. أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد وهو الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن خالد القارضي عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. الحديث حسن، سعيد بن خالد القارضي صديق كما قال حافظ بن حجر التقريب، والحديث رواه أبو داود والنسائي في المجتبى وفي الكبرى وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد والطحاوي في مشكى الأثار والفسوي في المعرفة والتاريخ وابن قانع في معجم الصحابة، طيب وعبد بن حميد في المنتخب والطحاوي في المشكل والفسوي في المعرفة والتاريخ وابن قانع في الصحابة والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في الصحابة وابن حزم في المحلى والخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق والمزي في تهذيب الكمال وابن الجوزي في التحقيق من طرق عن ابن أبي ذئب به، يعني عن سعيد بن خالد القارضي وهو حسن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، وفي بعض الروايات للتداوي حتى إن كان للمصلحة، وفي بعض الزيادات صح الشيخ الألباني فإن نقيقها تسبيح. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أربعة من الدواب. بيد اليمنى عشان ما حدش قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. حديث إسناده صحيح، روى عبد الرزاق في مصنفه وأحمد وأبو داود وابن ماجه والضياء في المختار وابن حبان في صحيحه، وصححه النووي في شرح مسلم وقال على شرط البخاري ومسلم، وصححه عبد الحق الإشبيلي والدميري والألباني، والإسناد صحيح كما ذكرنا. والنملة يراد بها النملة طويلة الأرجل ليست الصغيرة المؤذية، فإن هذه الطويلة ليست مؤذية، والنحلة لأنها مفيدة يخرج من بطونها الشفاء، والهدهد لأنه صديق الفلاح ولأنه يحرم أكله، والصرد والصرد عرفه بعض العلماء بأنه طائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أسود ونصفه أبيض كما في النهاية لابن الأثير، يعني طائر فوق العصفور ودون الحمام رأسه كبير. وهذا التحريم يدل على تحريم القتل، يعني يدل على حرمة أكله، كالهدهد يدل على حرمة أكله، والنملة كما ذكرنا لأنها ليست مؤذية وهو قتل بغير سبب، والنحلة لأنها نافعة مفيدة. قال: باب في قتل الوزغ، الوزغ الأبرص. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ. الحديث صحيح، ابن جريج مدلس وقد صرح بالتحديث عند مسلم وأحمد، والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وعبد بن حميد وعبد بن حميد في المنتخب وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني وابن سعد في الطبقات وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي والفاكهي في أخبار مكة والبغوي في شرح السنة والمحامل في الأمالي وأبو محمد الجوهري في حديث أبي الفضل الزهري وابن عبد البر في التمهيد وابن عساكر في تاريخ دمشق. الحديث صحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، وفي بعض الروايات عند مسلم وغيره من قتل وزغة من الضربة الأولى فله 100 حسنة ومن قتلها من الضربة الثانية فدون ذلك، وفي بعض الروايات له 70 حسنة ودون ذلك دون ذلك، أو الضربة الثالثة فدون ذلك، وفي بعض الروايات أنه كان ينفخ على إبراهيم النار حين ألقي في النار عليه الصلاة والسلام، فهي فويسقة تقتل وقتلها يدل على أنها ضارة، وهذا هو الواقع. قال: باب في الجلالة وما جاء فيه من النهي. الجلالة التي تأكل العذر والقذرات. قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وأن يشرب من فيه السقاء. هذا الحديث صحيح وقد تقدم عند الدارمي مختصرا في كتاب الأضاحي، والمجثمة التي يبركونها ثم يرمونها حتى تموت، وعن لبن الجلالة كما ذكرنا التي تتغذى على القاذورات وأن يشرب من فيه السقاء. حديث صحيح كما ذكرنا تقدم قبل ذلك، والترمذي والنسائي وأحمد وابن جرود والطبراني والبيهقي. وقد تبع هشام عن قتادة موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل عن عكرمة كما عند أبي داود، وسعيد بن أبي عروبة عند تابع هشام عن قتادة، نعم موسى بن إسماعيل وسعيد بن أبي عروبة وحجاج بن منهال ومجاعة بن الزبير وغيرهم. والحديث صحيح تقدم تخريجه قبل ذلك في أول كتاب الضحايا هذا. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا آخر كتاب الأضاحي، وبعده إن شاء الله تعالى كتاب الصيد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.